إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة الحنبلي منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة. كنا شرعنا في الدرس الماضي في الفصل المتعلق بأركان الصلاة. قال رحمه الله تعالى: أركانها أي أركان الصلاة 14، جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا والخلاف لفظي. كنا وقفنا إلى هنا. قال المصنف منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: القيام، يعني لما ذكر الركن الأول وهو شرع بعد هذه المقدمة في ذكر الأركان، فقال القيام في فرض لقادر، هذا هو الركن الأول، القيام في فرض لقادر، أي على القيام فيه، وهو الركن الأول. وقال في فرض، يفهم منه أن النفل لا يجب فيه القيام. فهو خص الفرض بذلك لحديث عائشة مرفوعا: كان يصلي ليلا طويلا قاعدة، رواه مسلم، ولغيره من الأحاديث التي تدل على أن النفل ليس القيام فيه ركنا، ليس القيام فيه ركنا، فتصح الصلاة ولو كان الشخص جالسا. قال لقادر، هذا أنه من المعلوم أن غير القادر على القيام فله أن يصلي جالسا ولو في فرض ويكون معذورا. قال لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، فهذه الآية تدل على وجوب القيام وتعينه. وكذلك مما يدل على ذلك حديث عمران بن مرفوعا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، رواه البخاري. نعم. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: وحده ما لم يصر راكعا، حده أي حد القيام أن لا يصير إلى الركوع المجزي، ولا يضر خفض رأس على هيئة الإطراق. قال في الإقناع: والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة، ومقام مقام القيام وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل، فهو ركن في حقه. قال: وحده ما لم يصر راكعا، والتحريم، والتحريم أي تكبيرة الإحرام، هذا هو الركن الثاني. التحريم ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات يكون ركنا سوى تكبيرة الإحرام، تكبيرات غير تكبيرة الإحرام تكبيرات زوائد، وسيأتي ذكرها في الواجبات. فهنا قال: والتحريم أي تكبيرة الإحرام، فهذه فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. قال المصنف لحديث: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. ولما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لمسي صلاتي ثم استقبل القبلة وكبر، ثم استقبل القبلة وكبر. وجاء في الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. يقول: وقراءة الفاتحة، وهذا هو الركن الثالث، هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. هذا هو الركن، وهو ركن في الفرض والنفل، وهي ركن يعني قراءة الفاتحة في حق كل مصل إلا المسبوق، إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة، قال مصنف لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ، قال لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة، وهذا بعمومه يشمل كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا إذا تمكن من ذلك. لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. وهو في الصحيحين الحديث بدون لفظة في كل ركعة، وصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة، وأمر المسيء بذلك، أمر المسيء في صلاته بذلك أي بقراءة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتحملها الإمام عن المأمون، يتحملها الإمام عن المأموم، يعني في باب صلاة الجماعة، يعني في باب صلاة الجماعة سواء كانت صحيحة صلاة الإمام أو لا، وهو ظاهر للخبر. وكما هو معلوم لا تأثير لبطلان صلاة الإمام في هذه الحالة. قال الإمام ابن القيم فإن قيل كيف يتحمل الجنب القراءة عن المأموم، قيل لما كان معذورا بنسيانه حدث نزل في حق المأموم منزلة الظاهر فلا يعيد المأموم. قال ويتحملها الإمام ويأتي، أي يأتي في صلاة الجماعة. والركوع، الركوع قال المصنف والركوع إجماعا. الركوع هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة، والركوع هو أن ينحني ظهره، أن ينحني ظهره، قال إجماعا. ومستند الإجماع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع ولا يشرع الركوع المجرد، وإذا لم يشرع لنا الركوع المجرد وجب حمل الركوع، حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال والركوع إجماعا في كل ركعة، في كل ركعتين، هذا الركوع مجمع عليه ويكون في كل ركعة. قال والاعتدال منه، الاعتدال منه أي الاعتدال من الركوع، الاعتدال عن الركوع، وهذا هو الركن الخامس، هذا هو الركن الخامس. قال المصنف ذاكرا الدليل لذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، فنقل ذلك نقلا متواترا لا نزاع فيه، فدل على آكديته، فدل على آكديته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء لصلاته، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك قال المصنف وقال، لأن صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، والمسلمون أجمعوا على ذلك. قال المصنف ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين، كالجلوس بين السجدتين، أي لا تبطل الصلاة إذا طول الاعتداد ولو قرب قيامه، كما لا تبطل فيما إذا طول الجلوس. وكان الإمام أحمد يطيل الاعتدال والجلوس لحديث البراء المتفق عليه وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى ويدخل في الاعتدال ويدخل في الاعتدال الرفع، ويدخل في الاعتدال الرفع، أي هما ركن واحد. إذا الاعتدال يستلزم الرفع، إذا الاعتدال يستلزم الرفع، وهكذا فعل أكثر الأصحاب، وهكذا فعل أكثر الأصحاب، وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما، فعدوا كل منهما ركنا، فعدوا كل منهما ركنا لتحقق الخلاف في كل منهما، لتحقق الخلاف في كل منهما. والمراد إلا ما بعد الركوع الأول، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف، لأن نعم لأن صلاة الكسوف فيها ركوعان، فالأول منها ركن والثاني ليس ركنا، والثاني ليس ركنا. فإذا قال المصنف ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف، أي ركوعا ورفعا منه بعد ركوع أول في كسوف في كل ركعة، فالركوع الأول والرفع منه ركن، وما بعده ليس بركن. والسجود، قال والسجود هذا هو الركن السادس من أركان الصلاة إجماعا، قال إجماعا ومستند الإجماع، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في الصلاة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم في صفة الصلاة من الأدلة على ركنيته، والاعتدال عنه، الاعتدال عنه أي الرفع منه، الرفع ركن، وهو والاعتدال عنه أي الرفع منه أي الرفع، هذا هو الركن. السجود هو الركن السادس كما تقدم معنا، والاعتدال منه أي الرفع منه هذا هو الركن السابع من أركان الصلاة، يعني الاعتدال، يعني الاعتدال. ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لأنه لا يتصور، لأنه يعني لا يعني يتصور ذلك منه، يعني لا يتصور الجلوس بين السجدتين، هذا هو الركن الثامن من أركان الصلاة، ودليل قوله مسلم ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا، فهذا دليل على أنه لا بد منه، فيجزئ على أنه لا بد منه. وكذلك الجلوس يكون على داخل في هذا المعنى، الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. ولحديث المسيء في صلاته ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا. قال الاعتدال منه، قال المصنف والسجود اجماعا على الاعضاء السبع لما تقدم، والاعتدال عنه اي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين هذا هو الركن الثامن الاعتدال عنه، قال يغني عنه الجلوس بين السجدتين، يعني لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا بالاعتدال من السجود، إلا بالاعتدال من السجود. قال لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. والطمأنينة في الأفعال، والطمأنينة في الأفعال هذا هو الركن التاسع، هذا هو الركن التاسع من أركان الصلاة، أو هذا هو الركن الثامن من أركان الصلاة، وهو الطمأنينة في كل ما سبق من الأركان الفعلية، ولذلك الطمأنينة في الأفعال، في الأفعال الكل، في الأفعال الكل المذكورة لما سبق، يعني من أمره عليه الصلاة والسلام المسيء عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة، وقول صلي فإنك لم تصل، فتوقف صحته صلاته عليه لدخوله فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ولإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن النقر من صفات المنافقين، وقد أخبر الله أنه لا يقبل عملهم، ففي صحيح مسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق. قال ثلاثا يمهل حتى إذا قال ثلاثا يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: طمأنينة في الأفعال، في أفعال الكل المذكورة لما سبق، وهي السكون وإن قل، وهي السكون وإن قل، فلا بد من استقرار وطمأنينة. وهنا فسرها المصنف بأنها السكون وإن قل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: حتى تطمئن. أي الطمأنينة، أي الطمأنينة. وضابطها أن يسكن ويستقر، تستقر أعضاؤه. قال المصنف: والتشهد الأخير وجلسته، والتشهد الأخير وجلسته. هذا هو التشهد الأخير، هو الركن العاشر، هو الركن العاشر، وجلسته هو الركن الحادي عشر من أركان الصلاة، أي أن جلسة التشهد الأخير ركن. قال المصنف: لقول صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لصلاته فليقل التحيات لله. الخبر متفق عليه، أي أن ركن، أي أنه ركن من أركان الصلاة 14. ولحديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد. وهذا دليل على أن التشهد فرض وركن الحديث. وقول عمر رضي الله: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. والجلوس له وهو من لازمه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه، ولم ينقل أنه أخل به مرة واحدة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في، أي في التشهد الأخير، وهذا هو الركن الثاني عشر من أركان الصلاة المشهور من المذهب، أي في التشهد الأخير، في التشهد الأخير بعده، والركن منه هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على محمد، لظاهر الآية، لظاهر الآية، لحديث كعب السابق، وهو قول صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على محمد. وعنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة، وهو قول أكثر الفقهاء، لكن مشهور في المذهب أن ذلك ركن. قال: والترتيب بين الأركان، هذا هو الركن الثالث عشر من أركان الصلاة، هذا هو الركن الثالث عشر من أركان الصلاة، يعني الترتيب بين أركان الصلاة: قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود. قال: والترتيب بين الأركان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، يعني أي بلا خلاف، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم، نعم، يعني علمها المسيء صلاته مرتبة بقوله ثم، المقتضية للترتيب، ولأن عبادة تبطل بالحدث، فكان الترتيب فيها ركنا لغيرها. قال: والتسليم، وهذا هو الركن الرابع عشر من أركان الصلاة، أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. والمشهور من المذهب أن الركن تسليمتان، وأن كلتا التسليمتين ركن في الفرض والنفل، في الفرض والنفل لحديث يقول المصنف وختامها التسليم، ولحديث أيضا وانقضاؤها التسليم، ولقول صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وقول عائشة كان يختم صلاته بالتسليم، وثبت ذلك من غير وجه من غير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومذهب أحمد وغيره وجوب التسليم الثاني وتقدم ثبوتهما. وقال أحمد التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفها فكان ركنا كالطرف الآخر بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أركان الصلاة، شرع بعد ذلك في ذكر الواجبات، يعني واجبات الصلاة، فقال وواجباتها أي الصلاة، واجبات الصلاة ثمانية، واجبات الصلاة ثمانية: التكبير غير تكبيرة الإحرام، التكبير غير تكبيرة الإحرام، وواجباتها أي الصلاة ثمانية. هذا هو القسم الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها، وتقدم أنه ما تبطل بتركه عمدا ويسقط سهوا وكذا جهلا ويجزئه السجود، وواجباتها أي الصلاة ثمانية: التكبير غير تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر، أي قول الله أكبر إلا التحريم، هذا هو الواجب، لأن التحريم السبق أنها ركن من أركان الحج، فيدخل بذلك التكبير للركوع والسجود، يعني في التكبير غير التحريمة يدخل التكبير للركوع والسجود والرفع منهما والقيام من التشهد الأول، فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسهو والنسيان، التكبيرات الزوائد وتسقط بالسهو والنسيان، وتكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، تكبيرات الجنائز أركان، وتكبيرات الركوع للإمام فإنها، وتكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. إذن التكبيرات الزوائد، هذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هي واجبة في صلاة الفرض والنفل، وتكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء سنة، وتكبيرات الجنازة أركان، وتكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا تكون سنة. قال التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، يعني كما تقدم أن تكبيرة الإحرام ركنا، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة، ويأتي ذلك. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد، هذا هو يعني الواجب الثالث، التسميع، يقول الإمام المنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، لقول الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب الثالث، أي قول ربنا ولك الحمد لإمام وماموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم، وقول صلوا كما رأيتموني وصلي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فيجب ذلك. قال المصنف التحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم لحديث، وأيضا لقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، أي ما بين الركنين في الانتقاء، أي محل ما يؤتى به من تكبير وتسميع لإمام ومنفرد وتحميد للكل ونحو ذلك للانتقال منها من فعل منها إلى آخر بين ابتداء وانتهاء، لأنه مشروع له فاختص به، فإن كمله فجزء من أجزائه لأنه لم يخرج به عن محله، قال في الإنصاف بلا نزاع. فإن كمله في جزء منه أجزاء، إن كمله في جزء منه أجزاء لأنه لم يخرج به عن محله، قال في الإنصاف بلا نزاع. قال المصنف: ومحل ما يؤتى به من ذلك، أي محل ما يؤتى به من تكبير وتسميع الإمام ومنفرد وتحميد للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئه، لم يجزئه لو كمله بعده. يقول المصنف: لو كمله بعده، فلو شرع فيه قبله، أي شرع في المذكور قبل شروعه في الانتقال بأن كبر لسجود قبل هويه إليه، أو سمع قبل رفعه من ركوعه ونحو ذلك، لم يجزئه، لم يجزئه. وتسبيحة الركوع والسجود هذا هما الواجبان الرابع والخامس، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وسبحان ربي الأعلى في السجود. فقول سبحان ربي الأعلى لقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير القول تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها. فقول سبحان ربي العظيم في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وهذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، فيجب علينا أن نرجع إليه. وكذلك قول سبحان ربي الأعلى في السجود فهي مفسرة لقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم حين قرأ سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسؤال المغفرة، وسؤال المغفرة أي قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، ويسن قول ذلك ثلاثا. وسؤال المغفرة قال أي قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، ويسن قول ذلك ثلاثا للإمام والمأموم والمنفرد، ثبوت عن صلى الله عليه وسلم وقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويسن قول ذلك ثلاثا لأن أدنى الكمال ثلاث، كتسبيح ركوع وسجود، وتسبيح ركوع وسجود. سؤال المغفرة قول ربي اغفر لي هذا هو الواجب السادس، هذا هو الواجب السادس. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته، وهذان الواجبان هما السابع والثامن من واجبات الصلاة، هما الواجب السابع والثامن. قال: ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته، وهما السابع والثامن من واجبات الصلاة. قال المصنف: للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولفعله عليه الصلاة والسلام ومداومة على ذلك، وقوله كما تقدم: ما أنا صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن عليه الصلاة والسلام سجد لتركه، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود، والمذهب وجوبه قياسا على التشهد. وعنه الإمام أحمد أنها سنة، أنه سنة. قال: للأمر به في حديث ابن عباس: ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، لوجوب متابعة الإمام، يعني يسقط عن المأموم في هذه الحالة. والحديث إنما جاء الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجزي منه من التشهد: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. فمن ترك حرفا من ذلك عمدا لم تصح صلاة الاتفاق عليه في كل الأحاديث، ونظره في الشرح والإقناع، وهو ظاهر لعدم وروده بهذا اللفظ، لعدم وروده في هذا اللفظ. قال المصنف: والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير: ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. أي والمجزئ في التشهد الأخير ما ذكره من لفظ التحيات مع قوله اللهم صل على محمد بعد التشهد، اللهم صل على محمد، وهذا من المفردات. ونظره الشارح وغيره أيضا، وقال: لا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلا يأتي بما في غيره من الأحاديث. قال في الإنصاف وغيره: وفيه وجه لا يجزي من التشهد ما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حامد: رأيت جماعة من أصحابنا يقول: لو ترك حرفا منه أعاد، لو ترك حرفا منه أعاد. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة، يعني ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فالواجبات ثمانية التي ذكرناها، التي ذكرها المصنف، وإن كان في بعضها خلاف. فالتشهد الأول كما مر معنا قيل أنه واجب وقيل أنه سنة، واستدل لذلك بسقوطه بالسهو، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد قيل أيضا إنها سنة، واستدل لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن، والتسميع والتحميد والتكبيرات غير ما استثني واجبة، وسبق ذكر الأدلة عليها ويقول: ما عدا هذه ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة ما تقدم في صفة الصلاة سنة، سنة كان ما عدا ذلك قوليا أو فعليا أو هيئات. والصلاة لها مكملات سواء الأركان والفرائض، والمخل بها متطرق إلى الإخلال بها، فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، لأن الشرط الشرعي هو ما يتوقف عليه صحة المشروط، فمتى أخل به لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها، ولو كان التارك للشرط ناسيا له أو جاهلا به، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة مع الجهل وأمره بالإعادة ولم يجعله عذرا، وإذا انتفى مع الجهل فما العمد من باب أولى. قال: فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم معنا في التيمم وستر العورة وغيرهما، وإنما أراد جمعها ملخصة في موضع واحد. قال: غير النية فإنها لا تسقط بحال، غير النية فنأي لأن محلها القلب فلا عجز عنها. قال شيخ الإسلام: بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون، فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عمل لا بد أن ينويه إذا علمه ضرورة، وإنما تصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد قال: أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. نعم، كان يسجد قبل الركوع، فمن تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، مثل ترك الركن أن يتعمد ترك الركوع ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته باطلة. فصلاته باطلة. كان يسجد قبل ركوعه يقوم قبل تشهده لتلاعبه، ولا يجبر بسجود السهو كما يأتي. والباطل والفاسد مترادفان لمسمى واحد، وهو ما لم يكن صحيحا، ما لم يكن صحيحا ولو تركه لشك في وجوبه. نعم، بأن تردد أواجب أو لا لم يسقط وجوبه ولزمته لعادة، لأنه ترك ما يحرم تركه عمدا، ولم يسقط فرضه للشك في صحته، ولأنه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة، بخلاف من ترك واجبا جاهلا حكمه بحيث لم يخطر بباله وجوبه، فإن حكمه حكم تاركه سهوا. قال: وإن ترك الركن سهوا فيأتي، إن ترك الركن سهوا فيأتي، أي في باب سجود السهو مفصلا. قال الشيخ بن قاسم في الحاشية: وفي بعض النسخ زيادة به، فالمراد يأتي بالركن ولا ينجبر بسجود السهو، وهو أولى، لأنه فصل هنا بعض التفصيل، أي جاء في بعض النسخ زيادة به، وإن ترك الركن سهوا فيأتي به، فالمراد يأتي بالركن ولا ينجبر بالسجود السهو، وأولى يعني أن يذكره هنا لأنه فصل هنا بعض التفصيل. وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا، سجد له وجوبا، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا، لأنه ترك واجبا يحرم تركه، تقدم الأصل في وجوب السجود له، ولا يمتنع أن يكون للعبادة واجب يجبر إذا ترك، وإن كانت لا تصح إلا به كالحج. نعم، لأن الحج تجبر فيه الواجبات إذا تركت. وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، أي ذلك الاعتقاد، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا صحت صلاته، يعني صحت صلاته إجماعا. قالوا في المبدأ: أو لم يعتقد شيئا أو لم يعرف الشرط من الركن وأدى الصلاة على وجهها فهي صحيحة اكتفاء بعلمه أن ذلك كله من الصلاة. يعني إن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس، أو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا فإنها تصح منه طالما أنه أتى بها على وجهها. والخشوع فيها سنة، الخشوع في الصلاة سنة، ذكره الموفق والشيخ والشيخ الإسلام وغيرهما، وقيل واجب فيها أو في بعضها. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب، يقول: من علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب، يعني شخص يعلم أن صلاته بطلت ومضى فيها، هذا يحرم عليه ولا يجوز، لذلك يؤدب تعزيرا لعصيانه وتلاعبه، فإن يحرم المضي فيها مع المنافي كما يحرم الدخول فيها مع وجود المبطل. يقول المصنف: بخلاف الباقي، بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا، صلاة من ترك سنة ولو عمدا، لأنها سنن مكملة للصلاة، إن وجدت صارت الصلاة أكمل، وإن عدمت نقصت الصلاة، ولكنه نقص كمال لا نقص وجوب. ولذلك قال: وبخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا، يعني بخلاف الأركان والواجبات. وما عدا ذلك، أي ما عدا أركان الصلاة، ما عدا أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال وأفعال، كما سيأتي سنن أقوال. والسنن هي القسم الثالث من أقوال الصلاة وأفعال، لأن الصلاة شروط وأركان وواجبات، على هذا التقسيم تكون السنن أربع، لكن إذا اعتبرنا الشرط خارج الماهية فتكون ماهية الصلاة أو أفعال الصلاة أو الأشياء التي تكون داخل الصلاة تكون ثلاثة أقسام: الأركان والواجبات والسنن. ولذلك قالوا ما عدا ذلك من أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال، أي يسن قولها، سنن أقوال أي يسن قولها، كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة. نعم، كالاستفتاح والتعوذ، الاستفتاح دعاء الاستفتاح، والتعوذ أي بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة في الأولى، والبسملة قول أي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وأول كل سورة، وآمين أي قول آمين بعد الفاتحة، وعنه واجب الأمر بها، وقراءات سورة، والسورة قراءة سورة في وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولي مغرب ورباعية، وأما ثالث مغرب وثالث وأما ثالثة مغرب وثالثة ورابعة ظهر وعصر وعشاء بالفاتحة فقط. وتقدم واتفق الأئمة على أنه يعني وعشاء بالفاتحة فقط. يقول المصنف: وملء السماوات إلى آخره بعد التحميد، أي للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة، يعني بين السجدتين، والتعوذ في التشهد الأخير، يقول الله من أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخر الدعاء المعروف، وقنوت الوتر لما يأتي في بابه، وسنن أفعال، هذه سنن الأقوال التي انتهى ذكرها، وسنن أفعال أي سنن أي يسن فعلها، كرفع اليدين في موضعه عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوية للركوع، عند الرفع من وإذا قام من الركعتين، ووضع اليمين على الشمال تحت سرته أو على صدره بعد تكبيرة الإحرام في سائر حالات القيام، والنظر إلى موضع سجوده إلا لعذر ومراقبة إمام، وكصلاة خوف ونحوه، وتفريق بين قدميه يسيرا في قيامه. نعم، قال: ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، يعني مفرجتي الأصابع كما تقدم معنا، والتجافي فيه وفي السجود، أي مجافاة عضديه عن جنبيه في الركوع، ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد الظهر معتدلا، جعل رأسه حيالة وجعل رأسه حيالة فلا يخفضه ولا يرفعه، واعتماد على ضبعيه وساعديه، وغير ذلك مما مر معنا مفصلا. قال: ومنه الجهر والإخفات والترتيل، ومنه أي الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها، أي من سنن الأفعال الجهر في مواضعه بنحو تكبير وتسميع وقراءة في جارية الإمام، والإخفات والإسرار بنحو التشهد وتسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة وتحميد وقراءة في غير محل جهر، وكذا بنحو تكبير وتسليم وتسميع لغير إمام إلا المأموم لحاجة، ومنه ترتيل قراءة وإطالة في الركعة الأولى وتخفيف صلاة الإمام والتقصير في الركعة الثانية إلا في الوجه الثاني من صلاة الخوف، والضمير في مواضعها، قول المصنف: ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضع، راجع إلى جميع المذكورات، راجع إلى جميع المذكورات، وهذا مجمع عليه في الجملة. قال المصنف: ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن، لأن كلمة يشرع تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يقال له مشروع، والمستحب يقال له مشروع، لأن كل منهم مطلوب من الإنسان ومشروع أن يفعلهما. السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، يعني ولأن السجود زيادة في الصلاة فلا يشرع إلا بالتوقيف، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح، لعموم حديث ثوبان وغيره. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.